بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثاني 64 ثمرة من ثمرات التبكير إلى المساجد، يقدمه لكم عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله الذي تكرم بالعطاء وأجزل الثواب، يضاعف ثواب العمل أضعافا كثيرة، فتح أبواب الخير ورغب فيها، ونوع بين الفضائل زمانا ومكانا وأداء وثوابا ليتنافس المتنافسون. ومن واسع رحمته وعظيم فضله أن يكون الثواب عظيما والعمل يسيرا، ذلك الفضل من الله، فلله الحمد من قبل ومن بعد. وبعد، فلما كانت الصلاة المكتوبة أحد أركان الإسلام ومن أعظم الشعائر الظاهرة بل والمتكررة، لما كان أمر الصلاة كذلك كثرت في شأنها النصوص الشرعية أمرا ونهيا وترغيبا وترهيبا، وكذلك كثرت في ذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وكان من نتيجة ذلك كثرة تصانيف العلماء وطلاب العلم المتنوعة في شأن الصلاة وما يتعلق بشأنها من شروط وأركان وواجبات وسنن وآداب وغير ذلك. ولما كانت ظاهرة التأخر في الحضور المسجد وصفا ملازما لكثير من الناس كما يذكره من يبكر المسجد من المسنين وغيرهم، وينسحب ذلك التأخر أيضا على صلاة الجمعة، وعودا على بدء لما كانت ظاهرة التأخر ملازمة لكثير من الناس، استعنت بالله تعالى في جمع ثمرات التبكير للمساجد شحذا للهمم وتقوية للعزائم، بدءا بصاحب هذا الكتاب وقارئه وسامعه ومن بلغ. وسأذكر في مقدمة هذه أربعة أمور. الأمر الأول، مما لاحظته غير مرة عند بعض أهل العلم وبخاصة من شراح الأحاديث عند كلامهم عن بعض فضائل الأعمال، أنهم يعمدون إلى التفضيل العددي في الفضيلة الواحدة، فيذكرون مثلا فضلا معينا لعمل معين ثم يبدأون في تقسيم وتجزئة ذلك الفضل من منطوقه ومفهومه. وقد مر علي من ذلك الصنيع في شرح النووي على مسلم وفي مواضع من كتب ابن القيم، وكذلك في فتح الباري لابن حجر رحم الله تعالى الجميع. ومن باب التمثيل على ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقد ساق 40 من الفوائد والثمرات، وكذلك ما ذكره رحمه الله تعالى أيضا في خصائص الجمعة، فقد ذكر 33 خاصية، وكذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن أهل العلم فيما يحصل لمن أدرك الصف الأول، ولعل مرادهم ومراد غيرهم من أهل العلم في تجزئة أو تقسيم تلك الفضيلة عدديا مقاصد، منها 1- ترسيخ واسع رحمة الله تعالى وكريم عطائه وجزيل ثوابه في النفوس، 2- أن سرد الفضائل وكثرتها لعمل واحد يكون أقوى تأثيرا في النفوس من ذكر فضيلة واحدة مجملة، 3- أن سرد الفضائل المفصلة من تلك الفضيلة الواحدة العامة فيه نوع من الاستنباط واستخراج ما قد يخفى على كثير ممن يقرأ أو يحفظ نص تلك الفضيلة. الأمر الثاني، تصفحت خلال بحثي هذا بعض كتب التفسير وبعض دواوين الحديث وكذا بعض كتب الفضائل عموما وفضائل الصلاة خصوصا، وأثبت ما أحسبه داخلا في فضائل التبكير للصلاة إما نصا أو تضمنا أو التزاما. الأمر الثالث، قد يلحظ القارئ أو السامع أن بعض تلك الثمار قد يدخل في بعض أو قد يكون في بعضها بعد عن المقصود، لكني حرصت على إيراد ما أحسب أنه من صلب الموضوع أو ما يحوم حول حماه ويدخل في دائرته ولو من باب العموم، فإن أصبت فمن الله وله الحمد والشكر، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان عياذا بالله تعالى منه. الأمر الرابع، قد يفوتني أو فاتني كثير مما لم أقف عليه أو وقفت عليه ولم أتفطن له. ومن هذا المنطلق أقول لعل أحدا يزيد على ما ذكرته، فتكون تلك الزيادات سببا قويا في زيادة جحذ الهمم وتقوية العزائم، إضافة إلى ما سبق ذكره. وهذا المنهج، الزيادة على الأصل، منهج مألوف عند أهل العلم، كتبه عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان في المدينة المنورة في 13 من الشهر 11 لعام 1438 للهجرة. سبب تأليف هذا الكتاب، كان الفضل بعد الله تعالى لأحد الأفاضل من طلاب العلم، وإليك الخبر. اتصل بي هاتفيا أحد طلاب العلم وحدثني أن عنده رسالة علمية يريد إخراجها ويرغب في زيارتي للحديث عنها، فاتفقنا على أن يكون اللقاء عندي بعد صلاة المغرب. ولما كان لا يعرف منزلي طلبت منه الانتظار عند منزل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قبل المغرب. ولما كان في اليوم المتفق عليه أرسلت أحد الإخوة إلى منزل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وطلبت منه أن يأتي به ويصلون معي صلاة المغرب، وكنت وقتها إماما لمسجد الفاروق رضي الله عنه في ظهرة البديعة. وعند إقامة الصلاة لم أرى طالب العلم ولا الأخ الذي أرسلته، وكذلك بعد الصلاة. وبعد الذهاب إلى المنزل جاء الأخ ومعه طالب العلم، وبعد المباحثة في تلك الرسالة وخروجه من المنزل سألت الأخ الذي أرسلته عن سبب تأخره في الحضور وعدم الصلاة معي، فأخبرني أنه وصل عند بيت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قبيل المغرب، فقال له طالب العلم أنهم سيتبعونه في سيارتهم، وكان معه بعض أصحابه، ثم قال لصاحبي أنهم سيقفون عند أول مسجد إذا أذن المغرب. قال صاحبي وفي منتصف الطريق تقريبا أذن المغرب، فوقفت عند أول مسجد وبعد الصلاة والسنة بعدها. قال طالب العلم لصاحبي أدركنا التبكير والصف الأول والدعاء بين الأذان والإقامة وصلاة السنة وتكبيرة الإحرام، وسنذهب إلى موعدنا. فعجب صاحبي بفعله بل وتأثر به، وذكر أنه لم يعهد هذا التصرف من أحد قبله. شاهد المقال، لما بلغني تصرف ذلك الفاضل وما ذكره صاحبي بعد الصلاة وقع في نفسي كتابة ورقة في فضائل التبكير للصلاة، فكتبت ذلك، ثم مع تقادم الأيام ما زلت أزيد فيها حتى كان هذا الكتاب. فاتصلت بذلك الفاضل طالب العلم هاتفيا وأخبرته بأن الفضل له بعد الله تعالى في إخراج هذا الكتاب، وسأذكر ذلك في المقدمة. فحمد الله تعالى وشكره على ذلك، لكنه طلب مني وألح إلحاحا شديدا على عدم ذكر اسمه، فأجبت طلبه. وأسأل الله تعالى أن يبارك في جميع شأنه، وأن يغفر له ولوالديه ولجده الملك عبد العزيز، كما أسأل الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وأن يجعله مباركا مسددا في جميع شأنه، إنه تعالى سميع مجيب. أمثلة على همة السلف في العناية بشأن الصلاة والتبكير لها. واحد، كان يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال كان من النساك، وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول، وهو علامة الإسلام. اثنان، قال وكيع بن الجراح كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفوته التكبيرة الأولى. ثلاثة، كان يحيى القطان يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول. أربعة، وقال القاضي تقي الدين سليمان لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصليها قط. خمسة، وقال محمد بن سماعة مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة جماعة. ستة، وفي ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ قال عنه ابن معين كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها. سبعة، وفي ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما نودي بالصلاة من 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. ثمانية، وكان الأسود إذا حضرت الصلاة أناخ بعيره ولو على حجر. تسعة، قال الشعبي ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها، وقال أيضا ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. بل تعدى الأمر ذلك، فجعلوا محافظة الرجل على صلاة الجماعة وتطبيقه للسنة في صلاته من الأمور التي يوزن بها الرجل. ومن الشواهد على ذلك قول إبراهيم بن يزيد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. في التبكير مشابهة الأنبياء عليهم السلام في مسارعتهم لفعل الخيرات، قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يبادرون في طاعة الله ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها. 2- التبكير للمساجد من أسباب محبة الله تعالى لعبده. وبيان ذلك أن المبكر للمسجد حريص على العناية بشأن صلاة الفريضة خصوصا والتكثير من النوافل عموما، وذلك من أسباب محبة الله تعالى. وشواهد ذلك ما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. 3- المداومة على التبكير للصلاة من عمارة المساجد. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمبكر للصلاة دوما يكثر مكثه في المسجد، وهذا من عمارة المسجد بالصلاة وانتظارها وبغير ذلك من العبادات كالتلاوة والدعاء وسائر الأذكار. 4- إدراك فضل المسارعة والمسابقة إلى الطاعة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلى أداء الفرائض. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إلى تكبيرة الإحرام مع الإمام. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله: فاستبقوا الخيرات، يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم. 5- إدراك فضل الدعوة النبوية في التبكير. قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. ومن معاني التبكير المبادرة، يقال بكر بادر، وبكر الشجر أعطى ثمره مبكرا. ومن هذا المعنى للتبكير يقال في هذا المقام أن من بكر في الذهاب إلى المسجد داخل في تلك الدعوة النبوية: بورك لأمتي في بكورها. وكلما بكر أكثر كان للبركة أحظى وأكثر. قال نافع: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فقال: في طلب العلم والصف الأول. 6- تبكير المسلم للمسجد وعنايته بشأن صلاته مفتاح خير بفضل الله تعالى لصلاح عمله وفلاحه. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقال بعض المفسرين عند قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، ولهذا خصها الله بالذكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الأعمال، وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. 7- تعويد النفس على المبادرة والتبكير لفعل الخير يجعلها بفضل الله تعالى تألف ذلك وتحبه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. ففي هذا الحديث وما شاكله من النصوص دلالة على أن تعويد النفس وتهذيبها على خلق معين يجعل ذلك الخلق شيئا ميسورا. وإذا علم الله تعالى من عبده أنه يتحرى الخير ويتوقى الشر فإن الله لطيف بعباده. ومن آثار لطفه تعالى تسهيل طرق الخير وإعانة عبده على سلوكها، وبيان طرق الشر وإعانة عبده على اجتنابها، والحذر والتحذر منها. 8. في التبكير للمسجد أثر تربوي على أهل بيته وأصحابه ومعارفه. وبيان ذلك أن المواظبة على التبكير في الذهاب للمسجد قدوة فعلية تؤثر غالبا على أهل بيته في تعظيم شأن العناية بالصلاة تبكيرا وأداء، وبخاصة الصغار، لأن الصغير يألف ويعتاد ما نشأ أو نشئ عليه من جهة أهله أو من يتولى تربيته، كما قال القائل: ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فتربية الوالدين لها تأثير على أمور الاعتقاد، فكيف بما دون ذلك؟ وأما تأثير المبكر على أصحابه ومعارفه، فمن كان منهم حريصا على التبكير فسيزداد حرصا، ومن كان مقصرا في التبكير فربما يتأثر ويعوض تقصيره إذا رأى تبكير صاحبه. والقدوة الفعلية تؤثر أبلغ من القدوة القولية أحيانا. 9. من ثمار التبكير والاهتمام بشأن الصلاة عناية المبكر بصلاة أهل بيته. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالحريص على شأن الصلاة والمبادر للتبكير للمسجد من لازم ذلك بعد توفيق الله تعالى أن يكون من ثمار تعظيمه للصلاة عنايته بأهل بيته، وتعظيم شأن الصلاة في نفوسهم وأمرهم بها ومتابعته لهم في ذلك. وهذا الأمر يحتاج إلى بعد عون الله تعالى جهد، ولهذا جاء في لفظ الآية: واصطبر، ولم يقل اصبر، لأن اصطبر فيها زيادة مبنى، وذلك يدل على زيادة المعنى كما هو معروف عند أهل اللغة. وقال بعضهم: اصبر واصطبر للفعل المستمر المتكرر، والصلاة من هذا النوع. ولهذا فالمبكر للصلاة والمعتني بها دوما في نفسه سيصطبر في أمر أهله وحثهم عليها، بخلاف ذلك الذي عادته التأخر. فمثل هذا وأمثاله قد ضعفوا عن العناية بشأن صلاتهم، فمن باب أولى أن يضعفوا عن عنايتهم بصلاة أهل بيوتهم وأمرهم بها ومتابعتهم لها ولصلاتهم. 10. التبكير للمساجد يزيد المبكر ثباتا عند المصائب. وبيان ذلك في قوله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن كان عادته التبكير إلى الصلاة فسيكون أثبت عند المصائب وأكثر استسلاما لأمر الله تعالى وإيمانا بقضائه وقدره. والفضل في ذلك بعد الله تعالى تأثير الصلاة عليه، لأنه اعتنى بها تبكيرا في الحضور لها ومحبته لها حرصا على إقامتها. ومن شواهد ذلك أيضا عموم قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وبكل حال، فمن اعتنى بالصلاة في جميع أحواله فسيكون تأثيرها أبلغ في حال المصائب، من حيث الثبات والاستسلام لأمر الله والتعامل مع المصائب التعامل الشرعي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.